بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كتاب كفاية الأخيار للحصني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع، وتوقفنا عند الألفاظ الكنائية للعتق. قال فرع: قال لأمته: أنت علي كظهر أمي. قال: كناية في الأصح. وقيل لغو. وهذا مذهب الحنفية، قيل لغو. هذا مذهب الحنفية. كما ترى، إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، فالكناية بابها واسع، فيمكن أن يعبر بهذا اللفظ عن العتق، ممكن، لأنه إذا أعتق أمته أصبحت حرة، فكانت محرمة عليه، فتقدير الكلام كأنه يقول لها: أنت علي حرام لأنك حرة كظهر أمي مثلا. فإذا قصد هذا فهو بنيته. و الحنابلة أيضا في المغني ذكروا أنه إذا أن عليه كفارة يمين، لأنهم اعتبروا هذا ماذا؟ من باب تحريم المباح من ماله، يعني إذا قصد أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام، ليست حرة، لا، هي تظل أمة، لكن يقول كأنه يقول: أنت علي حرام كظهر أمي. وطبعا الأمة ما يدخل فيها موضوع الظهار، ظهار يكون من الزوجة، فهنا يكون هذا تحريم للمباح، وعليه كفارة يمين. هذا مر معنا إذا حرم أمته فعليه كفارة يمين. وأما إذا نوى يعني الظهار فيكون له على ما قاله الحنفية، يعني فالكناية إذن معناها واسع، ممكن أن تحتمل. الحنفية قالوا هذا لفظ معهود في الظهار في باب معروف، مثل أنت طالق مثلا، فكل لفظ له بابه، فما يدخل هنا في العتق. العتق له ألفاظه حتى الكنائية، يعني يكون شيء قريب. أما أن تأتي بلفظ من باب معروف الشريعة وتجعله في هذا الباب، فهذا لا علاقة له به، يكون له، هكذا قالوا. والله أعلم، الأمر يعني الاحتمال قائم في الكناية هذه، الله أعلم، كما قال الشافعية والحنابلة أيضا. قال: ولو قال: ملكتك نفسك أو وهبتك نفسك، قال لعبده مثلا أو لأمته، قال: فالذي جزم به القاضي حسين والبغوي أنه إن قبل في المجلس عتق، وإلا فلا. وذكر المعتمد التفصيل، قال في التحفة: لو قال وهبتك نفسك ناويا العتق عتق من غير قبول. قال وهبتك نفسك فعتق من غير قبول، حتى لو ما قبل خلاص، هو نفس اللفظ هذا إذا نوى به العتق يقع العتق به. قال: أو التمليك عتق إن قبل فورا. نعم، يعني إذا نوى التمليك ما نوى العتق، أو التمليك يعني ناويا التمليك، عتق إن قبل فورا، إذا قبل في المجلس يعتق، كما في ملكتك نفسك أو نفسك، نعم كما في ملكتك نفسك، يعني كأنهم فرقوا بين ملكتك نفسك وهبتك نفسك، والله أعلم، يعني هذه أمور كلها ترجع للنية. قالوا في التتمة أن ملكتك رقبتك كناية، ونقله الرويان في البحر عن الأم، والله أعلم. نعم يعني هنا كما ذكر، إذا نوى العتق واضح، وإذا ما نوى العتق يعني نوى أن يملكه نفسه فهو بنيته، فإذا قبل ملكتك نفسي فإذا هو يعني ما دام أن ملك أمر نفسه قال إذا أنا أصبحت حر فله ذلك. نعم، وهذا كما ترون يعني يشبه يعني ألفاظ الطلاق، يعني كما مر معنا في مشابهة، يعني فيه طيب. ثم قال: وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه. هذه مسألة معروفة الإخوة، وهذا مذهب الجمهور، أن إذا أعتق بعض عبد هو يملك العبد كاملا، فإذا أعتق نصفه مباشرة عتق الجميع، يسري هذا العتق في كل العبد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم العتق يتجزأ، أما الجمهور عندهم العتق لا يتجزأ، يقول يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له أن يعتق جميعه، فإذا أعتق بعضه عتق كله، واحتج له أو احتج له بأن شخصا أعتق شقصا من غلام، يعني جزء من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك، ليس لله شريك. نعم، رواه أبو داود، وفي رواية هو حر كله. الحديث صحه الشيخ الألباني، واختلف في وصله وإرساله على قتادة. طبعا هذا ما يسمى بالسراية، السراية يعني إذا أعتق جزء من العبد يسري العتق في الجزء الباقي. قال: ولأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر، يعني هذا قياسا على صورة أخرى ستأتي، أنه لو كان له شريك أصلا في هذا العبد فأعتق بعضه، يعني أعتق نصيبه وهو موسر، قال عتق عليه كله كما سيأتي. نعم هذا صحيح، يعني الطرف الآخر ما يقول: لا هذا حقي من العبد أنا ما أرضى، لا، ما دام أن شريكك أعتق حظه فيقوم كما سيأتي معنا نصيب الشريك الثاني، والشريك الأول يدفع قيمة هذا الجزء للشريك الثاني ويعتق العبد. قال: فإذا ملك جميعه أولى، إذا كان العتق يسري مع الشراكة فكيف إذا لم يكن هناك شراكة؟ وهذا كله يدخل في تشوف الإسلام لعتق الرقاب، كما عرفنا أن هذا يعني الله تعالى جعل الكفارات بالعتق، و يعني أيضا هذا يدخل في هذا الباب. قال: فإذا أعتق شركا له، هذه المسألة اللي ذكرت الآن، إذا أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه. نعم، إذا أعتق شريك في عبد نعم، إذا أعتق شريك في عبد وحصة الشريك قابلة للعتق. نعم، غير متعلقة بحق مثلا، أو يعني من حجر أو شيء غير محجور عليه مثلا المعتق، أو وكان المعتق موسرا حالة العتق بنصيب الشريك، قوم عليه نصيب شريكه ويسري العتق إليه، قوم عليه نصيب شريكه، نقدر النصيب الباقي كم قيمته، إذا هو يملك الربع وباقي ثلاثة أرباع نقدر ثلاثة أرباع هذه كم، ويجب هنا على الشريك الأول المعتق أن يدفع قيمة الباقي لشريكه الثاني. نعم، ويسري العتق إليه، ما يقول الشريك الثاني لا أنا ما أريد، أريد نصيبي من العبد أن يظل عبدا وأريد هذا أن يبقى، لا، فهذا أيضا مذهب الجمهور هنا أيضا خلافا للحنفية، كما عرفنا الحنفية ما عندهم يعني هذا الأمر، عندهم العتق يتجزأ، وسيأتي مذهب. طيب هذا إذا كان موسرا، طبعا الحنفية إيش يقولون؟ يقولون الموسر الشريك هو بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه إذا لم يكن بإذنه، يعني إما أن يضمن الأول مثل ما هو قول الجمهور، إما أن يختار قول الجمهور، يعني الحنفية مذهبهم فيه يعني أوسع من قول الجمهور، يعني كأن قول الجمهور عندهم خيار من الخيارات، وإن شاء أعتق هو بنفسه، وإن شاء ألزم العبد أن يستسعي حتى يعتق نفسه، يعني أيضا خيار ثالث يقولون. إذن عندنا ثلاث خيارات عندهم، شريكه بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه، وإن شاء أن يستسعي العبد، يستسعي العبد يعني العبد يسعى ويعمل حتى يخلص نفسه من العتق، يخلص نفسه من الرق، فيدفع للشريك الثاني مبلغ من المال حتى يحرر نفسه، السعاية هذه تسمى السعاية. طيب هنا يقول هذه الحالة الأولى إذا كان الشريك الأول موسر، قال وإن كان معسرا، إذا كان المعتق معسرا عتق نصيبه ورق الباقي، الباقي يبقى رقيقا، لماذا؟ لأنه ما يملك ما مبلغا يعطيه لشريكه الثاني حتى يحرر العبد كاملا، فيبقى النصيب الثاني، نصيب الشريك الثاني يبقى على الرق. قال لقوله، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني هذا معناه الموسر كما قلنا، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني تقدر قيمته بالعدل، هذا معنى قوم العبد عليه قيمة عدل، يعني تقدر قيمة العبد كله كم في السوق، كم يباع بالعدل، فأعطى شركاءه حصصهم، والشركاء يلزمون بقبول هذا، وأعتق عليه العبد. نعم، هذا كما عرفنا يعني يسمى بالسراية، سراية العتق إلى باقيه. قال وإلا يعني ماذا؟ إذا ما كان له مال يبلغ به ثمن العبد، يعني كان معسرا، فقد عتق منه ما عتق، قد عتق منه ما عتق، كما قال ورق الباقي، قد عتق من العبد ما عتق، يعني نصيب المعتق الأول فقط، ويبقى الباقي على الرق. قالوا في رواية البخاري فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، وفي رواية أيضا فهو عتيق، والله أعلم. نعم، طبعا الإخوة معروفة المسألة هذه، يعني حديث السراية متفق عليه، وكذلك هناك ما يسمى بحديث السعاية، حديث السعاية أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ونفس الحديث لكن في آخره، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، هذا مر معنا في البلوغ. نعم، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. نعم، وكما تعرفون بعضهم يعني يضعف هذا الحديث، حديث السعاية، كما قال ابن حجر هنا، قال إن السعاية، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، يعني بحث طويل في إسناد الحديث وفي البخاري ومسلم، يعني بعضهم يعني يختصر ويروي الحديث بدون ذكر السعاية، وبعضهم يذكرها، وبعضهم يعني يفصل يجمع بين السراية والسعاية، بعضهم يقتصر على السعاية وبعضهم ما يذكرها أبدا. لكن الشاهد يعني كما عرفنا يعني حديث السعاية ممكن الجمع بينه وبين حديث السراية، بماذا؟ يعني على قول الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، يعني هو كأنه يأتي يعني يعني إذا كان، يقولون هذا في حالة ما إذا كان معسرا، وإلا قوم عليه، يقولون هذا ما يتعارض مع قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، عتق منه ما عتق يعني الباقي يبقى رقيقا، فبإمكانه هو العبد يعني إذا أراد أن يكون حرا أن يستسعي يخرج، ويقال يقول له شركائه: شريكك الأول ما عنده أن يعطينا، فأنت إذا أردت أن تكمل الأجزاء التي عليك تدفعها من عندك أخرج واعمل وأدي إلينا. فهذا معنى الحديث، يعني يكون مكملا للحديث الأول، عتق منه ما عتق، ثم حصة الشركاء تعتق بالسعاية. نعم، فيقال بالسراية، وفي حالة الإعسار يقال بالسعاية، هكذا جمع الجمهور، والله أعلم. لكن الحديثين في البخاري ومسلم. ثم قال: ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه. نعم، نعم، ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. قال: من ملك أحدا من أصوله وإن علا، أو من فروعه وإن سفل، عتق عليه. يعني إنسان اشترى أباه، اشترى ابنه، مباشرة يكون حرا. قال: أما في الآباء فلقوله صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، ورواه مسلم. وفي رواية: فيعتق عليه، وقوله هنا فيعتقه ليس معنى هذا أنه يمكن أن يظل عنده رقيقا إذا اشتراه ثم متى ما أراد أن يعتقه أعتقه، لا، الجمهور يقولون يعتق بمجرد الشراء، يعني فيشتريه فيعتقه، يعني هذه نتيجة لازمة من الشراء، مثل ما تقول ضربه فقتله، ضربه فقتله، ويضربه خلاص هو قتله بالضرب أصلا، فكذلك هنا فيشتريه فيعتقه، هو أعتق بالشراء، بمجرد الشراء يعتق. طبعا هذا قول الجمهور خلافا للظاهرية، الظاهرية كأنهم أخذوا بظاهر الحديث قالوا لا، ممكن أن يعني يبقى رقيقا عنده ما يعتق مباشرة. قال ولأن بين الوالد والولد بعضية، ولا يجوز أن يملك بعض الشخص أن يملك بعض الشخص بعضه. نعم صحيح، هذا بعضك، كيف أنت تملك بعضك، يعني تسترق بعضك. قال وأما في الأولاد فلقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. سبحان الله، هذا استدلال لطيف يعني من الآيات، سبحان الله. فما يمكن أن يعني من أوجه نفي الولد عن الله لأنه سيكون مملوكا، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومملوك يملكه الرحمن جل وعلا، وما يمكن أن يجتمع هذا وهذا، فكذلك قالوا بالنسبة للأولاد، يعني هذا دليل، وكذلك يعني بالقياس على الأصول يعني. طبعا هذا الإخوة مذهب الشافعية، اقتصروا على الأصول والفروع، تلاحظ ما ذكر الإخوة مثلا، يعني لو أن إنسان اشترى أخاه، رأى أخاه يعني كان أخاه كافرا والمهم أصبح رقيقا في الجهاد بسبب الجهاد، وبيع في أسواق المسلمين واشتراه أخوه، يقولون يظل عبدا عنده، لكن يعني باقي المذاهب وسعوا، يعني هذا أضيق شيء عند الشافعية، فقط الآباء والأولاد، عند المالكية أوسع قليلا، قالوا الآباء والأبناء مثل الشافعية، والإخوة والأخوات، والإخوة والأخوات، يعني يذكرون قول الله تعالى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، كما ترى يعني هذه الآية ما لها علاقة بمسألة الملك، وهذا كما تعرفون في قصة يعني موسى وهارون عندما امتنع بنو إسرائيل أن يسيروا مع موسى لفتح بيت المقدس، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وهكذا نفس يعني دليل الشافعية من الآيات، أن ما يمكن أن يعني يجتمع الأخوة، تجتمع الأخوة مع الملك. وعند الحنفية والمشهور عند الحنابلة كل رحم محرمة، كل رحم محرمة إن ملكها الإنسان تعتق مباشرة، كل رحم محرمة، يعني الأب، الابن، الأخ، الأخت، العم، العمة، الخال، الخالة، رحم ومحرم يعني من المحارم تحرم عليه، بخلاف مثلا ممكن أن يملك بنت عمه مثلا أو ابن عمه، هذه رحم غير محرمة. استدلوا بحديث سمرة قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وهذا نص في المسألة، لكن الحديث يعني مختلف فيه. كما مر معنا في البلوغ قال ابن حجر ورد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. نعم. لأن يقول الترمذي وهذا حديث لا نعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمر هذا الحديث أيضا. سألت محمدا، الترمذي سأل البخاري، قال فلم يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة. قال أبو داود لم يحدث به إلا حماد، يعني تفرد حماد برفعه عن قتادة عن الحسن عن سمرة. قال علي بن المديني هذا عندي منكر. وقال بيهقي غير حماد يرويه عن قتادة عن عمر وعن قتادة عن الحسن من قوله، يعني مرسلا. وشعبة ممن أرسله فخالف حمادا. وبالنسبة لي إذا قلنا هو جاء عن عمر فيكون من طريق قتادة، قتادة عن عمر، قتادة لم يسمع من عمر. لكن أيضا له طريق آخر، يعني من طريق الأسود عن عمر. فيعني لكنه جاء يعني عن عند ابن أبي شيبة، عقد بابا في هذا وذكره عن عمر وعن ابن عن الزب عن ابن مسعود وعن الزبير، يعني ذكر آثار في هذه المسألة بنفس لفظ الحديث، عن الشعبي وعن الزهري. فالله أعلم يعني هذا وإن لم يثبت مرفوعا، لكن يعني كما قال هنا رجح جمع الحفاظ أنه موقوف، فهو موقوف، فيعني يستدل به في هذه المسألة. وهذا أقرب الله أعلم، يعني ما يليق الإنسان يكون تحته أخوه أو عمه مثلا، أين حق الرحم؟ نعم. واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الولد والوالدة والوالدون في الدين أو يختلفوا. نعم، هذه المسألة ما تتعلق بالدين، أو ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم، ولا فرق بين الذكور والإناث، وفي المنفي باللعان وجهان. يعني يقول هنا لو كان الفرع منفيا بلعان، الولد نفاه عنه بلعان، ففيه وجهان. قال الزركشي الظاهر المنع، فلو استلحقه بعد ذلك ثبت العتق. نعم. والله أعلم. قال ومتى يحكم بنفوذ العتق؟ قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك، وقال إمام الحرمين يترتب على الملك. والله أعلم، قريب من بعض، مع دخوله في الملك يترتب على الملك. كما عرفنا يعني هذا قول الجمهور أنه بمجرد أن يشتريه يعتق عليه مباشرة. قال ملك ابن أخيه، كما ترى هذه رحم غير محرم، ممكن أن يملك ابن أخيه. ثم مات وهو معسر وعليه دين مستغرق، يعني مات وهو معسر وعليه دين مستغرق التركة، ووارثه أخوه فقط، وارثه أخوه فقط، يعني كأن الأخ سيرث الآن إيش ابن، يعني سيرث ابنه. وقلنا الدين لا يمنع الإرث، هو الأصح. صحيح، إن هذا عند الشافعية والحنابلة أن الدين لا يمنع الإرث، يعني المقصود أنه ينتقل الملك للورثة، فيصح تصرفهم مع لزوم أداء الدين، وإن تعذر وفاؤه يقولون فسخ تصرفهم، لكن ابتداء الدين لا يمنع الإرث. يعني الإرث هذا ينتقل، يكون حق للورثة مع تعلق الدين بذمة الميت، وأولا يؤخذ يعني من نصيبهم الدين، هم يقولون هذا، يؤخذ الدين من نصيب الورثة، لكن يقولون الدين لا يمنع من الإرث، يعني ينتقل الملك للورثة. فهو هذا الذي يريد هنا أن قال فإن الأخ يملك ابنه، فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه، يعني في هذه الحالة. قال ولو كان الوارث، نعم، قال ولا يعتق عليه. طيب هذا واضح، لكن كما عرفنا يعني يجب أن تخرج الديون التي على الميت قبل أن يقتسموا الميراث، فإذا ما كان إلا أن يعني أن يبيعوا هذا العبد، فلا بد أن يعني ما يمكن أن يملك، يعني يبيعه حتى يسددوا الديون. قال ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد. هنا إيش قال؟ فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه. يعني هنا في هذه الحالة ملك ابنه ولا يعتق عليه. يعني كأن هذا، ما أدري، يعني هم يستثنون هذا، يعني أن الله أعلم. فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه. طيب ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد. فاعتقه، والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح، لأنه مرهون بالديون. نعم. ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد. كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد، يعني هارلي يقول المفروض يقول في الحالة الأولى يعني يعتق عليه، خلاص هو ملك ابنه يعتق عليه، لكن في الحالة الثانية لو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد، يعني على مذهب الشافعية مثلا، أحد من أهله، أو حتى على مذهب الجمهور، يعني وارث آخر بعيد ممن لا يعتق عليه العبد، فاعتقه والحالة هذه وهو معسر، حتى لو اعتقه الآن هو معسر ما ينفذ تصرفه لأن عليه ديون. قال لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون، وقيل يعتق والله أعلم. طبعا هو كما عرفنا ما دامت ديون موجودة وحالة فما يعني يعتق، لأنه يعني أولا توفى الديون، والله أعلم. طيب قال فصل والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته. قال الولاء بالمد وفتح الواو، وهو مشتق من الموالاة، وهي المقاربة، كأن العبد أحد أقارب المعتق، وقيل غير ذلك. وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب، عصوبة متراخية عن عصوبة النسب. يعني ليش قال عصوبة متراخية عن عصوبة النسب؟ متراخية يعني العبد هذا المعتق لو كان له أصحاب فروض أو عصبات من النسب، هل يرثه المعتق؟ ما يرثه. فالمعتق يرثه، يرث العبد المعتق إذا ما كان للعبد هذا أهل، يعني قرابات وعصبات. فهي العصوبة هذه الولاء عصوبة متراخية عن عصوبة النسب، تقتضي للمعتق الإرث، تقتضي للمعتق الإرث، أن المعتق أنعم على هذا العبد بأن أعتقه، فحصلت بينه وبينه نعمة كبيرة، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فهذا السبب، سبب العتق هذا من أسباب الإرث. قال والعقل، نعم في الديات، يعني إذا جنى جناية أيضا على العاقلة مثلا في قتل خطأ، هو يتحمل المعتق، يتحمل كما أنه يستفيد من إرثه، كذلك عليه يدفع الجناية في قتل خطأ مثلا، ولاية أمر النكاح والصلاة عليه. نعم طبعا هذا الإخوة يكون فقط يعني من جهة واحدة، يعني من جهة المعتق هو الذي يرث العبد، ليس العكس. يعني العبد المعتق ما يرث إيش السيد، يعني المعتق طبعا لأنه ما فعل معروف، يعني هو السيد هو الذي أحسن وأعتقه، أما العبد ما فعل شيئا. قال وعصبته الذكور من بعده، نعم عصبته الذكور من بعده، وهذا معنى قوله هنا لما قال وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. يعني المعتق هذا إذا مات غير موجود، يعني مات قبل العبد، فالعصوبة تنتقل لإيش؟ لعصبته الذكور، عصبة السيد المعتق الذكور فقط. نعم فهم يرثون العبد، هم يرثون العبد وعصبته الذكور من بعده. واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق، يعني هو هذه مشهورة، المولى العبد يقول يا مولاي، ويقال مولى بن عمر مثلا نافع، فهي تطلق على المعتق وعلى العتيق، يعني المعتق. والأصل في الباب بعد السنة الإجماع. وطبعا تعرفون يعني هذه العصوبة أيضا طيب ما في داعي ميراث هذا. طيب وقول الشيخ الولاء من حقوق العتق، حجته قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، هذا كما في قصة بريرة لما اعتقتها عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، يعني لعائشة رضي الله عنها التي أعتقتها، وليس لمن باعه مثلا. هم باعوا بريرة على عائشة واشترطوا أن يبقى الولاء بريرة لهم، قال إنما الولاء لمن أعتق. في رواية لهما الولاء لمن ولي النعمة، هذا في إشارة إلى سبب الولاء لأنه صاحب نعمة على المعتق. وقوله وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، أي عند عدم المعتق، فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة، العصبات فقط، أي أصحاب الفروض ومن يعصبهم العاصب. نعم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. رواه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. طبعا هذا الإخوة مر معنا أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح في هذا الحديث أنه جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا اللفظ الصحيح، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لكن عبر بعضهم بالمعنى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فهذا تعبير لبعض الرواة، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني وذلك أصل الحديث في البخاري يعني وفي الصحيحين، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نفس المعنى، نهى عن بيع الولاء. ما يمكن يعني المعتق يقول: أنا بعت ولائي هذا لفلان فهو الذي يرث العبد، لا. مثل ما أن النسب ما يمكن أن تبيع نسبك وينتقل إلى يعني فلان يصبح من آل فلان لأنك أنت بعت عليه هذا الاسم، لا. فكذلك العتق. قال: والنسب إلى العصبات دون غيرهم، فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا. نعم، والنسب إلى العصبات دون غيرهم، نعم، فلو انتقل إلى غيرهم، نعم، لو انتقل إلى غيرهم يعني الولاء كما عرفنا إذا مات المعتق ينتقل إلى العصبات فقط دون غيرهم. فكذلك هنا: والنسب إلى العصبات دون غيرهم، ولو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا، يعني النسب ما يورث، فقط يبقى النسب في العصبات، الابن أبوه فلان، أبناء كذا، صحيح، الأخ، الأخوة، البنوة، الأبوة، هذه النسب يبقى فيها. فلو انتقل النسب إلى غير هؤلاء، غير العصبات، إلى الخال مثلا، ما يمكن، لأن سيكون النسب موروثا بهذا، كأن الخال ورث اسم هذا الميت، فما ينتقل النسب. كذلك العتق أو الولاء لا ينتقل. قالوا: معنى الحديث اختلاط كاختلاط النسب، ولحمة بضم اللام وفتحها، لحمة ولحمة. قال: فإذا كان للمعتق ابن وابن ابن وابن ابن فالولاء للابن الأقرب، وإن كان له أب وأخ فالولاء للأب كالإرث، وإن كان له أخ من أب وأم وأخ من أب فالولاء للأخ من الأبوين كالإرث، وقيل هما سواء، لأن الأم لا ترث بالولاء، نعم، لأن الأم لا ترث بالولاء، فكأن يعني الله أعلم. وإن كان له أخ وجد فقولان. قال: يقدم الأخ لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن، والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب، والابن مقدم على الأب، وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا، إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك فصرفنا عنه، نعم، ولا إجماع هنا، وهذا هو الأصح، يعني هذا عند الشافعية، هذا الأصح، أن مسألة الأخوة والاجتماع الأخ والجد يعني يقدم الأخ. طيب، والثاني أن بينهما كالإرث. أما على القول كما تعرفون، القول يعني اللي يعمل به في الفرائض يقدم الإخوة على الجد، أو كيف سينا بعيد الفرائض، نعم. طيب، والثاني أن بأنه بينهما كالإرث، نعم، أو يقدم الأخ كما عرفه. قال: وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الأخ كالميراث، نعم، لأن الأخوة أقرب من العمومة. وهكذا، فإن لم يكن عصبة، إذا ما كان هناك عصبات أيضا للمعتق انتقل إلى مواليه، لأنهم كالعصبة، ثم إلى عصبتهم كما مر. نعم، يعني هذا على فرض له موالي، يعني يعني هل له أيضا صلة بصلة الولاء؟ يعني هذا السيد كان عبد واعتقوه وكذا، يعني ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا. نعم، ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقنا، يعني مثل ما أعتقت عائشة بريرة فترثها. فهنا هي أحسنت إليها، لكن ما ينتقل بعد ذلك إلى يعني عصباتها. لأن العصوبة مختصة بالرجال كما عرفنا، يعني العصوبة مختصة بالرجال. فطبعا المعنى في هذا الإخوة أن العصوبة يعني هم ينصرون صاحبهم ويدفعون مثلا عنه العاقلة الدية. أما النساء فليس لهن من الولاء إلا ما كن سببا فيه، يعني سببا مباشرا. إلا من أعتقنا، في قوله صلى الله عليه وسلم إن الولاء لمن أعتق، أو أعتق من أعتقنا، ممكن يكون هذه الواسطة. يعني مثلا بريرة أعتقت عبدا، فأيضا يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، لأن هي صاحبة الإحسان الأول. أو أعتق من أعتقنا. نعم، اعتقه من اعتقنا واعتق. طيب، فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات على ما تقدم. نعم، يمكن في ظاهر كلامي كان غير واضح، لكن لا ترث النساء بالولاء إلا من اعتقنا. فإذا صحيح، فإذا هي ماتت انتقل إلى أقرب الناس إليها من العصبات، أبنائها. أنا أقصد أن ما ينتقل إلى النساء بالتعصيب، أن النساء لا دخل لهن في العصوبة، فينتقل إلى عصبتها أيضا كما تقدم. طيب، ثم قال: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. قال في صحيح مسلم، وهو حديث في الصحيحين، حديث ابن عمر، وهو مثال مشهور للحديث الغريب أيضا، الناس فيه عيال على عبد الله بن دينار، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال النووي: فيه تحريم بيع الولاء وهبته، وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه، بل هو لحمة كلحمة النسب. وهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وجاز بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلم هو هذا. قال فصل: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق أو يعتق، نعم، يعتق بعد وفاته من ثلثه، ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. يقول: هذا فصل التدبير، وهو في اللغة النظر في عواقب الأمر، دبر الشيء مؤخرته. فكذلك يقول في الشرع تعليق عتق بالموت، تعليق عتق بالموت، قل إذا أنا مت فأنت حر، تعليق عتق بالموت. قال والتدبير مأخوذ من الدبر، لأن الموت دبر الحياة، وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره، نعم يعني خاص هو حسم فيه، وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه، وكان معروفا في الجاهلية فقره الإسلام الشرع. وقد دبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة رضي الله عنها أما، وأجمع المسلمون عليه. وأما المغلب فيه، هل هو تعليق العتق بصفة، يعني تكييف التدبير، يقول هل هو تعليق العتق بصفة، يعني بصفة الموت، إذا أنا مت فأنت حر، لأن صيغته تعليق كما ذكره، أو حكم الوصية، أو هو من يعني هو من باب الوصية لأنه من الثلث، لأن ما يقع إلا بعد الموت يعني أشبه الوصية. فيه قولان، أصحهما التعليق، أصحهما التعليق، لا يمنع أيضا أن يكون له شبه بالوصية، لكن الأصل فيه صحيح أنه هو تعليق العتق بصفة. ذلك ابن قدامة قال بل هو جامع للأمرين، بل هو جامع للأمرين وغير ممتنع وجود الحكم بسببين، فيثبت حكمهما فيه، لأنه يثبت في حكم الوصية باعتبار أنه من الثلث. قالوا أما حجة اعتباره من الثلث، حجة اعتبار من الثلث يعني لو أن المدبر مثلا أو الميت دبر عبدا قال أنت حر بعد موتي، ف يعني هذا يكون فقط من الثلث، نعم يعني مثلا نقول تركته 12,000، الربع الثلث 4,000، من 4,000 هذه يخرج منها يعني العبد، يعني يحسب يخصم من 4,000 قيمة العبد هذا، فهو من الثلث ليس من أصل التركة، فهو في حكم الوصية من هذا الباب. إيه نعم، فمثلا يعني إذا كان قيمته مثلا 4,000 خلاص هذه العبد كله يعتق وخلاص ما في، إذا كان أقل مثلا مع العبد يخرج من مال الميت مثلا ما يكمل وصية مثلا إذا أوصى بشيء أو كذا، فما فيكون العتق من الثلث، التدبير من الثلث. قال الحجة في هذا، قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما المدبر من الثلث، المدبر من الثلث، رواه الإمام الشافعي ولا يصح رفعه. قال الدارقطني روي مرفوعا موقوفا والموقوف أصح، نعم. وهو الإشكال في سنده، أدري هذا أثر آخر، نعم علي بن ظبيان، هو في سند علي بن ظبيان، علي بن ظبيان عن ابن عمر، وقيل فيه متروك هذه الإشكالية، لكن الظاهر ما أدري يحتاج إلى مراجعة ترجمة، لأن جاء عند البيهقي أنه قيل له هو كان يرفع الحديث وكان أصحابه يوقفونه، فدل هذا على أن هناك من يعني شاركه في رواية الحديث وإن لم يذكروا، فقيل له فأوقفه بعد ذلك. فالمهم هذا من كلام ابن عمر رضي الله عنه، المدبر من الثلث يعني هو حجة في هذا. قال لأنه تبرع يتنجز بالموت كالوصية، نعم فإن خرج من الثلث عتق كله بالموت، وإن خرج منه بعضه، نعم، وإن خرج منه بعضه عتق بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة، والله أعلم. نعم، وإن خرج منه بعضه، يعني مثلا افرض كان قيمته في المثال اللي ذكرناه يعني أكثر من 4000، يعني 4000 هو الثلث، وكانت قيمته مثلا يعني 8000، فيعتق نصفه، عتق بقدر ما خرج إن لم تجز الورثة، إلا إذا أجازوا قالوا خلاص هم سامحين ويكون هذا العبد كله حر. فكأنهم إيش يعني تنازلوا عن جزء من الميراث، تنازلوا عن جزء من الميراث، فيعني يسددون الباقي أو يعني يتنازلون عنه يعني. نعم، طيب، والأذان كم؟ استعد. طيب، والوقت أدركنا طيب لا بأس، نقف هنا. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، إن شاء الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.